لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لصاحب هذا الأمر أربع سنن من أربعة أنبياء، سنة من موسى في غيبته، وسنة من عيسى في خوفه وترقبه من اليهود وقولهم فيه أنه مات ولم يمت وأنه قتل ولم يقتل، وسنة من يوسف في حسنه وسخائه، وسنة من محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو السيف يقوم به. هذه طبعا رواية، ولكن ليست رواية واحدة، وإنما هنالك كم مجموع من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتحدث عن وجوه التشابه بين إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين بقية الأنبياء. هذه رواية ذكرت أربعا من الأنبياء عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله خدام الحسين، حياكم الله، أهلا ومرحبا، أهلا بالزائرين الكرام جميعا، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم أيها الزائرون، وأعظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم. روايات أخرى ذكرت مجموعة أخرى من الأنبياء، مثلا لصاحب هذا الأمر سنة من آدم ونوح في طول عمريهما، وسنة من إبراهيم عليه السلام في خفاء ولادته، وسنة من أيوب في كشف بلواه، وسنة من موسى في غيبته، وسنة من يوسف في سجنه، ذيك رواية غير تقول في سخائه وجماله، هذه رواية تقول في سجنه أو في حبسه، وسنة من عيسى في خوفه وارتقابه، وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وهو السيف يقوم به. السنن أيها الأحبة، إذا شئنا أن نتحدث عن السنن في البداية، ما معنى السنة المقصودة في هذه الروايات؟ أحيانا السنة أيها الأحبة يكون مقصود بها تشريع، مثل سنة النبي صلى الله عليه وآله، عبارة عن تشريعات، عبارة عن آداب قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله فأصبحت سنة يقتدى بها، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله في سنته. ولذلك الطريقة تسمى السنة، الطريقة التي تنتهج تسمى سنة. أحيانا أيها الأحبة السنة تطلق على القوانين، على النظم، على النواميس، على إرادة الله سبحانه وتعالى وعلى فعله في تدبير أمر الكائنات. ولذلك هنالك سنن كونية أو سنن تكوينية. السنن التكوينية: الإرادة الإلهية، الفعل الإلهي، الناموس الإلهي، القانون الإلهي، النظام الإلهي الذي يحكم هذا العالم ويتحكم به. السنة تكون حاكمة ومتحكمة، بحيث أنها لا تتخلف سنة تكوينية. إذا تخلفت، يعني مثلا خلينا نضرب مثال حتى تكون الصورة واضحة. من سنن الله التكوينية الحركة الموجودة في عالم الإمكان، في الكائنات، في الكواكب، في النجوم، في كل شيء أكو حركة. لا يمكن لهذا العالم، هذا العالم الممكن، أن يعيش حالة السكون ولو لحظة واحدة، لأن السكون يعني الانعدام. إذا سكن، إذا وقفت، توقفت الحركة، أي الحركة الديناميكية اللي موجودة في الكون، ماكو. إذا توقفت يتلاشى الكون، ينعدم، يموت. هذه الحركة هي الحياة اللي موجودة في هذا العالم. هذه الحركة هي التي تولد النظام، تولد القوانين، تولد النظم. يعني مثلا على سبيل المثال، هذه الأرض التي نجلس عليها، هذه مثل المهد اللي يعيش بها، اللي يعيش به الطفل. أكو حركة، شايف هاي حركة المهد شلون تكون؟ حركة دقيقة وخفيفة، اللي من خلالها الطفل ينتعش. مولانا هذه الأرض تتحرك، مو حركة واحدة، لا، للأرض حركتان: حركة تدور حول الشمس، وحركة تدور حول نفسها. من خلال هذه الحركة أيها الأحبة يتولد الليل والنهار. لا يمكن لهذا الوجود أن يبقى ليلا دامسا، ظلاما دامسا، على طول الليل، يعني ما ممكن أن يبقى العالم كله نهار مشمس مثلا، ضوء، ما ممكن. الظلمة هي الظلام، الوجود يحتاج إلى هذا الظلام، كما أنه يحتاج إلى النور أيضا. من خلال هذه الحركة للأرض يتعاقب الليل والنهار، ولذلك الليل والنهار آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني سنتان من سنن الله. بعد، من خلال حركة الأرض حول الشمس تتولد الفصول الأربعة. ما يمكن لهذا الوجود مثلا، الإنسان همتين ما يتحمل، الكائنات الحية، المزروعات، كل شيء ما يتحمل أن تبقى الأرض مثلا صيف مستمر وحرارة مستمرة متوهجة. الكون يحترق، الكائنات الحية تحترق تموت. ما يمكن أن يبقى شتاء أيضا، فصل الشتاء مثلا مستمر دائم 360 يوم، الناس شتاء وبرد وما شابه، ما ممكن. فتعاقب هذه الحركة تولد تعاقب الفصول الأربعة، للحياة بحاجة إلى هذا الاختلاف. هاي نواميس، هاي سنن، هاي قوانين أيها الأحبة. إذا تخلفت هذه القوانين الكون حقيقة ينعدم، أو مثلا يختل نظام الوجود، يختل إذا ما انعدم، يختل. هذه الجاذبية اللي موجودة، قانون يحكم عالم الإمكان، قانون الجاذبية. وإلا هذه الأرض اللي تفتر واللي تدور، لولا قانون الجاذبية الآن إحنا مطايرين بالفضاء مثل رواد الفضاء، كل واحد طاير لبزاوية. لكن اللي حاكمنا واللي مثبتنا قانون، ناموس، سنة إلهية، سنن هذه سنن الله، أي مخلوقة هذه السنن أيها الأحبة. أي نعم، ناس ما تلتفت إلى نعم الله، إلى عطاء الله سبحانه وتعالى، إلى هذه النظم، ما تتساءل من الذي خلق هذه القوانين، من الذي أوجدها، من الذي جاء بها، من الذي نظمها، من الذي سنها. وما اجت من عبث، ما جاءت من فراغ، لابد ان يكون هناك منظم، لابد ان يكون هناك مقنن. هاي السنن ايها الاحبة ما ممكن ان تتخلف، واذا تخلفت تولد مشاكل، تولد كوارث. مثلا عيسى ابن مريم تخلفت فيه سنة من سنن الله، ولد عيسى من دون اب. لو ان مريم ابنة عمران الصفية الصديقة اقامت الدنيا ولم تقعدها، لا تستطيع ان تبرئ نفسها لولا ايات الله. القضية إذا تخلفت السنن تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى إعجاز. السنن الطبيعية لما تتخلف تحتاج إلى إعجاز، ولذلك الإعجاز هو الذي برأ مريم. أما أن مريم الصديقة تدعي لا تقبل دعواها حتى عند المؤمنين، حتى عند الأنبياء، بحاجة إلى بينة، بحاجة إلى دليل. ولذلك مريم لما ادعت كانت دعواها غريبة، كانت دعواها مريبة، المجتمع ما تقبل. الله عز وجل قالها مريم لا تخافين، احنا راح ندعمك بالبراهين بالحجج بالمعاجز. شنو قال؟ ما عليك انت لا تتكلمين، اذا سألوك انت بس اشري على هذا الوليد. الان مولود، هو طفل وليد في مهده منذ ساعات مثلا أفرض. فلما جاءت مريم بعيسى تحمله، مريم من غير زوج من غير أب، ارتاب الناس حتى أهلها، مع أن القوم يبرئونها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، يعني هم يبرعون هذا البيت، لكن أمر مريب غير مقبول، لأن مو طبيعي، خلاف الطبيعة، خلاف النواميس. فإذا تخلفت النواميس والسنن الطبيعية أيها الأحبة أحيانا يكون من وراء هذا التخلف، مو دائما ينبغي أن يكون الاتهام صحيح، مو ينبغي أن يكون الظن وسوء الظن صحيحا، لا، أحيانا الظن يكون سيء، أحيانا ما نحسن التقدير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أنت بس أشير، أشارت إليه فنطق عيسى، نطق تكلم، كانت آية، كانت معجزة. هذه همتين خلاف السنن. إذا كانت مريم جاءت بعيسى من غير أب هذا خلاف الناموس، خلاف السنة الإلهية، فأن ينطق وليد في ساعة ولادته خلاف النواميس والسنن الطبيعية أيضا، هذه معجزة، معجزة. فلذلك هاي السنن أيها الأحبة، هاي الإرادة الإلهية، هاي المشيئة. أحيانا يعني الله سبحانه وتعالى يحكم الكون بالسنن والنواميس الطبيعية، القوانين الطبيعية اللي خلقها، مثل الجاذبية، مثل قانون الحركة الديناميكية في هذا الوجود، وقوانين أخرى، نواميس كثيرة. وأحيانا الله عز وجل يحكم هذا الوجود بالنواميس الإعجازية، بالسنن الإعجازية الخارقة للطبيعة، مثل أن يولد أو يأتي مخلوق من غير أبوين، يأتي مولود من غير أب مثلا، مو؟ وهكذا مثل عصا تتحول إلى ثعبان وتلتقم الحبال والسحر والعصي وما شابه. هذه أماتين يعني، هاي آيات، هاي سنن أيضا، هاي نواميس أيضا. الكون كله محكوم لله سبحانه وتعالى في سننه الطبيعية وفي سننه الإعجازية الخارقة للطبيعة. أحيانا أيها الأحبة السنن ما تكون سنن كونية، يعني مو هاي الجاذبية والحركة وما أعرف إيش، لا، وإنما تكون السنن سنن اجتماعية، سنن اجتماعية، سنن أممية إن صح التعبير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدعونا أن ننظر في سنن الله سبحانه وتعالى ونواميسه في الأمم الماضية، وننظر إلى سيرة الأمم الماضية. هذا القرآن الكريم يقول في سورة آل عمران: قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن، أحداث، عادات، تقاليد، سلوكيات، تصرفات، عواقب، إيمان، كفر، قبول، رفض، سنن مختلفة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. احنا مأمورين أن ننظر في هذه السنن أيها الأحبة، ننتفع بها لأنها دخيلة في حياتنا. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سورة آل عمران آية 137. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شنو هاي الأمم اللي كفرت بسنن الله، بنواميس الله، اللي كفروا بالسنن والنواميس عاقبتهم شنو؟ هلاك، عاقبتهم دمار، عاقبتهم عذاب. هسه أحيانا أيها الأحبة العذاب أن تمطر عليهم السماء حجارة من سجيل مثلا، وأحيانا لا، الله سبحانه وتعالى يأخذهم بالسنين مثلا، قحط، غلاء الأسعار وما شابه، جفاف، يسلط عليهم ظالمين، يسلط عليهم الظلمة، يسلط عليهم سفلة الناس، يتحكمون في مقدراتهم، يستذلون رقابهم، يستحيون نساءهم، يقتلون رجالهم. هاي سنن همات، احنا مأمورين ان ننظر في هذه السنن. رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه آية أيها الأحبة، التفتوا إلى هذه الآية، قالت: لتركبن طبقا عن طبق. الخطاب لمن؟ للمسلمين. شنو تركبن طبقا عن طبق؟ شو المقصود؟ احنا الآن يعني كل واحد بإمكانه أن يفسر بما يحلو له، لكن دعونا نستمع إلى ما قال نبينا. القرآن الحقيقي والتفسير والتأويل الظاهر والباطن إنما يؤخذ من رسول الله وآل رسول الله، هذا حقيقة. أما تأخذ من غيرهم فهذه اجتهادات وظنون، اجتهادات وظنون، قد تبعد ولا تقرب، قد تكون يعني بعيدة عن الحق. أما قولهم، فصل الخطاب هو الحقيقة المطلقة في قولهم صلوات الله وسلامه عليهم: لتركبن طبقا عن طبق. رسول الله قال، اسمعوا ماذا قال تفسير هذه الآية، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتركبن طبقا عن طبق، يقول تتبعون سنن من كان قبلكم من الأمم، أو قبلكم من الأمم. شلون هذا الاتباع يا رسول الله؟ يقول: حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني شنو؟ يعني أكو تشابه أيها الأحبة. شلون البارحة احنا تحدثنا عن وجود التشابه بين الإنسان القديم والإنسان الحديث، يعني من حيث الطبيعة الإنسانية، من حيث الطبيعة الجسدية والمكونات الجسدية، من حيث التكوين النفسي والغرائز والنزوات والاحتياجات وما شابه. طبيعة الحياة واحدة، آليات الحياة اختلفت، الآليات اختلفت، لكن طبيعة الحياة ما اختلفت. همتين يعني، بما أنه الإنسان واحد، مجتمعات متشابهة، الأمم متشابهون، يشبه بعضهم بعضا ويسير بعضهم بما يشابه البعض الآخر. هاي الأمم المتقدمة الآن اللي عاشت بعصر الكمبيوتر وعصر الطائرات وعصر الحداثة وعصر التكنولوجيا وعصر الأقمار الصناعية وحرب النجوم والنوويات وحرب الفضاء. هذول يختلفون في عاداتهم وأخلاقياتهم وسلوكياتهم عن الأمم الماضية. قد بعض الأحيان إذا تنظرون للماضي تشوفون أكو بعض الأسس الاجتماعية والأصول حتى عند الجاهلية قد تكون أحسن حالا حتى من بعض المجتمعات الإسلامية. كان عندهم حشمة لو ما كان أكو فساد وماكو، لكن في المقابل الأعم الأغلب المجتمع العربي كان محتشم على أقل التقادير. كان المجتمع العربي يخشى من العار، يخشى من الفضيحة. هسه يصرفون خطأ صحيح، الدين إجا بدل هذه الأخطاء، لكن أكو شيء اسمه حشمة، اسمه غيرة، اسمه عفة. الدين غذى هذه المعاني عند المجتمع العربي وغير العربي. ذلك العرب كانوا يصرفون خطأ، إذا ولدت بنت يأخذون البنت يدسونها في التراب تقتل وهي على قيد الحياة. كل واحد قاتل لما حتى المسلمين الأكابر، يعني المسلمين الأوائل، بعضهم إجا حكم على منبر رسول الله وصار خليفة رسول الله وكان يئد بناته، يئد البنات، يئد البنت، يئد يعني يدفن بنته حية، دفن ابنته وهي على قيد الحياة. واحد منهم دفن واحد وذاك دفن اثنين وواحد دفن عشرة، عشر بنات مولانا، بنات. الدين قال البنات حسنات، الدين قال الولد نعمة والبنت حسنة، والحسنة تثاب عليها والنعمة تسأل عنها. البنت كرمها بالسيدة زهراء فاطمة، البنت كانت تدفن وكانت تباع وتشرى وتسبى وكانت تحتقر كما تعامل كما تعامل البهيمة. ورسول الله لما تدخل عليه ابنته السيدة الزهراء يقوم إجلالا لها ويقبل يدها ويجلسها في مكانه ويقول فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. غير معالم المجتمع وثقافة المجتمع أو نواميس المجتمع، هاي سنن ونواميس اجتماعية خاطئة. مفروض احنا نعتبر نشوف الأمم كيف فشلت، تلك الأمم كيف فشلت. رسول الله قال أنتم ستتبعون آثار تلك الأمم، سنن تلك الأمم، عاداتهم، تقاليدهم. سأحيانا أيها الأحبة البنية، احنا بمجتمعنا ما تقتل، نعوذ بالله، نعوذ بالله، ما تقتل البنية. الدين أعطانا برنامج تربوي، نظام تربوي، نربي أبنائنا، نربي أبنائنا، نحافظ عليهم من الانحراف، من الشذوذ. واليوم الانحراف والشذوذ يحيط بينا من كل حدب وصوب، قريب، كلش قريب، قريب، أقرب من بياض العين إلى سوادها. يعني يدخل ويانا الانحراف والشذوذ وينام ويانا وقريب علينا ويصحبنا في الحل وفي السفر، في الليل، في النهار، في اليقظة، في المنام. الآن تشوف أنت الوقت رايح مهدور من وراء هذه التفاهات اللي موجودة بهاي الأجهزة، هاي الأجهزة الحديثة اللي من خلالها يستطيع الإنسان أن يرتقي إلى مستويات عالية من العلم والتقدم، ومن خلالها الإنسان يتردى، ينحط، ينحط. مجتمع الغربي شو يسوي؟ شرعون المثلية، احنا كنا نشرع المثلية مثلهم حتى يحكم علينا بأننا مجتمع حداثوي مثقف واعي. يعني اللي ما يصير مثلي، اللي ما يصير شاذ، اللي ما يصير من الجنس الثالث يحكم عليه بالرجعية، بالتخلف. مع الأسف هاي قوانين مجتمعنا. يعني ذاك الوقت كانوا يقتلون أبنائهم بناتهم بالتراب، الآن يقتلونهم بهاي النواميس بهاي السنن ويحكمون عليهم بالتلف، يحكمون عليهم بالهلاك. الدين قال ربوا أبنائكم، أدبوهم، علموهم، علموهم القرآن، علموا أولادكم كتاب الله، أدبوهم على كتاب الله، على حفظ القرآن، على العمل بكتاب الله. علموا أولادكم حب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الحب يأخذ بنا إلى طريق الخير والسعادة والعمل والسلوك الصحيح. سعيد حظا ليقتدي بعلي بن أبي طالب، عند حظ، هذا حقيقة سعيد، يعني إنسان محظوظ اللي يستطيع أن يتأسى بمحمد وبآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. من الأمم أيها الأحبة، من الأمم اللي رسول الله قال أنتم راح تتبعون سنن وآثار الأمم من قبلكم اتباع الحذ والقذة بالقذة، يعني بالدقة بالدقة سووا، أنتم راح تسوون مثلهم، حذ والنعل بالنعل. تعال شوف الأمم كوارث، بها مصائب، بها ويلات، حتى الشرك بالله به. يعني انت الان تستغرب اذا عاد علينا الالحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، والا الامم ترتد، امم ارتدت، ارتدت امم، شعوب ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، كفروا بانعم الله عز وجل، مثل ما الان المسلمين جاي يكفرون بالله، يلحدون بالله، ان لم يلحدوا بالله قولا فهم ملحدون عملا، أعمالهم أعمال الملحدين، سلوكياتهم سلوكيات الملحدين، أخلاقياتهم أخلاقيات الملحدين. تقول لا تشوفون مستر علينا أهل البيت، احنا مسترين علينا، حافظيننا وساترينا ومخليننا كرامة، وإلا الحياة ضياع أيها الأحب، ضياع، وإحنا هماتين عايشين الضياع، حالنا حال بقية الأمم، لأن إحنا نكتفي آثار الأمم ونسير بسيرة الأمم، عدوى نتأثر بأخلاقياتهم ونقلد. الآن فن ابن الشرق، أبنائنا على أقل تقادير عيفنا عن مطلق الشرق، لا مولانا تعالى إلى أبناء المسلمين، فن أبناء المسلمين يوم من الأيام يفرضون موضتهم على أبناء الغرب، تصير عندهم شخصية مستقلة ويخلون عدهم مكانة وشخصية بحيث الغرب يتأثر بهم، مثل ما احنا الآن متأثرين بأبناء الغرب ومقلدون لهم. ومن تجي للعالم تأخذ من عنده حكم شرعي يقول لك لا لا تقلد، ما يصير، ممنوع، تخلف. وإحنا الآن مقلدين الغرب بكل شذوذهم، بكل شذوذهم وانحطاطهم، كل انحطاطهم مجتمعنا يقلد، الموضات الآن، لباسنا لباسهم، هيئتنا هيئتهم، أشكالنا أشكالهم، مشيتنا مشيتهم، تأنث. الآن تشوف المجتمع أوساط المسلمين ما تميز بين الذكر وبين الأنثى، ما تميز، ما تعرف أولاد إلا ما، يعني قلت لك محافظ عليهم الحسين وشعائر الحسين، ومحافظ عليهم مواكب الحسين وزيارات أهل البيت وقبور أهل البيت، محافظة على كيان القلة القليلة من المسلمين، وإلا المعظم يعني رايح وراء الغرب، يعني ودينهم معبودهم الغرب، قلدوهم في كل شيء في كل حركات. يا ليت يقلدوهم مثلا في مواطن هم ما تنعدهم محامد، يعني احنا مو نصير يعني جائرين ونطلع من حدود العقلانية والمنطق، إنسان يكون منصف حتى مع خصمي حتى مع عدوه، وإحنا مع العلم ما عندنا خصوم، ما عندنا عداء، يعني عندنا اختلاف مبدئي مو أكثر من ذلك، عندنا دين يحكمنا ما يخلينا مثلا إحنا نكتفي آثار هؤلاء، ما عندنا خصومات. فأكو محامد بالمجتمعات الأخرى مع وجود المساوئ. يا ليت المسلمين الآن يقتدون بالمجتمعات الغربية مثلا في محامدهم، في تقدمهم، في نقاط مثلا الكبرياء والعظمة عندهم مثلا. يعني يا ليت المسلمين الآن يفرضون نفسهم ويخلوا لهم فتكيان بحيث الدول الغربية تكون تابعة لهم والغرب يوالي الدول الشرقية على أقل تقادير أو الدول الإسلامية. كن هم يوالوننا مو إحنا نواليهم، كن هم يتبعوننا مو إحنا نتبعهم، كن هم يصيرون أذناب إنا مو إحنا نصير أذناب لهم. نقدر الآن نفرض هيبتنا إحنا على مستوى أفراد وأشخاص أو على مستوى دول أو على مستوى أنظمة، نفرض هيبتنا على المجتمعات الأخرى بحيث المجتمعات تقتدي بنا. أسك يقتدون بنا بسلبياتنا وإيجابياتنا، مو كل إحنا أماتين إيجابيات مثل ما بقية، مو كلهم سلبيات، إحنا مو كلنا إيجابيات، إحنا عندنا إيجابيات عندنا سلبيات. أسك قدرنا نفرض إيجابياتنا أو سلبياتنا على مجتمع من المجتمعات الأخرى؟ لو إحنا محكومين، إحنا مستعمرين أيها الأحبة، إحنا نعيش الاحتلال مو الاحتلال هذا للتراب والأرض. يعني افرض ما عدنا الآن إحنا محتلين بأراضينا، نفرض يعني دولة مستقلة وما عد احتلال، لكن تعال شوف الاحتلال الفكري، تعال شوف الاحتلال الأخلاقي والسلوكي، تعال شوف الاحتلال التبعي. ما أعرف ليش يعني رسول الله تحدث عن هذه التبعية وهذا التقليد الأعمى من ذاك الوقت. قرآن هو مو النبي، قرآن تحدث لتركبن طبقا عن طبق، يقول أنتوا تقلدون، أنتوا تتبعون الآثار، آثار الآخرين، أنتوا ما راح تصير عندكم شخصية دينية، شخصية إسلامية، شخصية مستقلة، هيبة كرامة، وتفرضون هيبتكم وكرامتكم على الشعوب وعلى الأمم. لا، أنتوا راح تبقون تبع أذناب، ما راح تكون عندكم استقلالية. هاي السنن، هاي السنن الخطيرة أيها الأحبة اللي ينبغي أن نلتفت إليها، السنن المجتمعية، السنن الاجتماعية اللي أحيانا تكون عبارة عن سلوكيات، عبارة عن تصرفات، عبارة كذا، وإلها عواقب خطيرة. أنتوا همتين يا مسلمين القرآن يقولهم يلا سيروا انظروا في سنن المتقدمين والماضين والأمم الماضية، شوفوا عواقبهم شنو، حصلوا من هاي السلوكيات. انتم مو عقلاء، ليش ما تحكمون عقولكم؟ وهذه خطيرة أيها الأحبة، طبعا هاي تنذر بخطر، لتركبن طبقا عن طبق وتتبعن آثار أو سنن من كان قبلكم من الأمم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. ليش؟ ليش؟ قل يا رسول الله لماذا لم تضع للمسلمين منهاجا وطريقا إذا كنت تعلم يا رسول الإنسانية، يا رسول الرحمة، يا رسول الهداية والرشاد؟ إذا كنت تعلم والقرآن ينبئ بأن الأمة الإسلامية راح يتبعون سنن الضلال والانحراف والابتعاد عن منهج الحق. خليش النبي سؤال من حق المسلم المؤمن الواعي يسأل سؤال، عفنا من المذهبيات خليه على جانب مسلم، يعني نقول له يا رسول الله انت القرآن الذي جئت به ينذر بخطر، رواياتك يا رسول الله كلماتك تنذر بخطر أنه إحنا مصيرنا مصير أسود مظلم، لماذا لم تضع يا رسول الله خطة، خارطة الطريق، يعني تسمى اليوم سميها ما شئت، للوقاية، الحصانة، للعصمة من الضلال؟ شنو جوابكم؟ أكو جواب لو ماكو الجواب خلي مو عليك عيفة، انت لا تجاوب. الجواب موجود في صحيح البخاري، في صحاح المسلمين، في روايات المسلمين على مختلف اتجاهاتي. قلت لك يعني احنا نعيف المذهبية على جانب، نتحدث بحس اسلامي عام شامل. الجواب ذكر البخاري وغيره من رواة الحديث من أهل الصحاح عن ابن عباس قال: الرزية كل الرزية رزية يوم الخميس، من حال بين رسول الله وبين كتابة ذلك الكتاب حينما قال للمسلمين: ائتوني بكتف ودوات. سمعون بويا رسول الله ايش قال؟ حفظون حكايات نبيكم ذني، مو مثل هذا اللي يذكر البخاري وغيره يقول رسول الله أوصى بثلاث، واحدة نساها الراوي وأنا نسيتها أو نساها أنس والثالثة نسيتها أنا مثلا. أوصى وصية النبي نساها راوي ونساها أنس ونساها فلان ونساها الصحف الكاتب المؤلف، كارثة. حفظوا هذه الكلمات وقيموهن وطبقوهن على هالمعاني، على هالروايات، على هالآيات القرآنية، أن رسول الله قال: ائتوني بكتف. ابن عباس يقول ترى المصيبة هنا، يقول هاي المصيبة، هاي الرزية، رزية يوم الخميس سمونه، النبي صلى الله عليه وآله استشهد يوم الاثنين، خميس جمعة سبت أحد اثنين، خمسة أيام بين هذه الرزية وبين شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ائتوني بكتف ودوات لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. أرادنا ما نضل، ترى طريق النجاة موجود، طريق الهداية موجود، الخلاص من اكتفاء سنن الماضين واتباع سنن الماضين، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. هذا ليمتى؟ لما حال المسلمون بين النبي وبين كتابة هذا الكتاب، مو اليهود ولا النصارى، المسلمون. إن شاء الله نكمل يعني الحديث في هذا المعنى نفسه، أنا أكمل إن شاء الله في الليالي الآتية لأن الوقت خلص وما دخلت بصل بالموضوع أنا بعدني. أكتب لكم كتابا لن تضلوا، جيبوا لي كتف، كتف يعني قرطاس يعني ورق، ودوات يعني مادة حبر. أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. خلاص هذا هاي العصمة، هاي الخارطة الطريق اللي وضعها النبي. زين هذه، هذا اللي راجي كتب النبي موجود لو ما موجود، وصى بي لو ما وصى، كتب لو ما كتب، كتب مولانا، ينقل مسلم وينقل غيره وينقلوا أهل الصحاح أيضا. قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، هذا القرآن، وبعد وهي الأنوار، هاي الأقمار الزاهرة المنيرة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. هاي خارطة الطريق اللي رسمها النبي للمسلمين. لكن المسلمين ماذا قالوا؟ قالوا عن رسول الله: يهجر، غلبه الوجع، عبروا بما شاءوا أو نقلت كتبت بما نشاء نحن، لكن النتيجة واحدة، حالوا بين النبي وبين كتابة هذا الكتاب، حالوا يعني جعلوا الناس تتبع سنن الماضين والأمم الماضية، حذو القذة بال... هذا السبب اللي جعل الأمة الإسلامية تتبع الأمم، واللي جعل من الأمة الإسلامية أمة ذليلة، أمة صغيرة بعد أن كانت عظيمة في عصر رسول الله. أنى لها أن تكون، أنى لكم. مولاتي فاطمة تقول في خطبتها لما خطبت في نساء المهاجرين والأنصار، قالت: فابشروا بسيف صارم وهرج شامل يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنى لكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. عترتي أهل بيتي، وين صارت العترة؟